إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس السادس عشر في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم والمتوفى سنة 87 و200 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في أبواب القضاء والقدر الذي هو الركن العظيم من أركان الإيمان والذي لا يكون الإيمان به إلا بالإيمان بالمراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد ذكر رحمه الله هذه المراتب ولا زال في مرتبة الخلق التي هي إيجاد المقدور وحصوله ووقوعه على ما قدره الله تبارك وتعالى. ومرتبة الخلق ذكرها ابن القيم في شفاء العليل في 8 أبواب، من الباب 13 إلى الباب 20، فهذا مما يدل على أهمية هذه المرتبة. وأهمها الباب 13، فنطوف فيه لنعلم شيئا مما ذكره رحمه الله. قال: الباب 13 في ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. قال: وهذا أمر اتفقت عليه الرسل والكتب والفطر والعقول والاعتبار. قال: وخالف في ذلك مجوس الأمة وهم القدرية، فأخرجت طاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين أخرجتها عن ربوبية الله عز وجل وتكوينه ومشيئته، وجعلوا هؤلاء هم الخالقين لها، فجعلوا الملك هو الذي يخلق طاعته، والنبي والمؤمن والصالح، فجعلوهم خالقين لهذه الطاعات التي هي أشرف ما في العالم. فأشرف ما في العالم أن يكون العبد ملكا أو نبيا أو مؤمنا صالحا، أن يكون طائعا لربه، هذا أشرف ما في العالم. ذلك لأن هذا هو اللائق بالعبد، فلا يليق بالعبد إلا أن يكون مطيعا. وأيضا فيه مخالفة لأول من سن المعصية وهو إبليس عليه لعنة الله، فإنه استكبر عن طاعة ربه. فهذه الطاعات أشرف ما في العالم، فجاءت القدرية وأخرجتها عن مشيئة الله وعن قدر الله، وقالوا العبد يخلق فعل نفسه. قال: وهكذا قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية. نعم، وطبعا أفعال الحيوانات الاختيارية إنما تكون في الإنسان، فالإنسان حيوان ولكنه أفعاله اختيارية. قال: ثم نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها وهم الجبرية. فعندنا القدرية نفوا قدر الله تبارك وتعالى وتقديره لأعمال العباد، قالوا العبد يخلق فعل نفسه. قابلتهم الجبرية وقالوا: لا، العبد لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار، وهو مجبور على كل شيء. فردوا البدعة ببدعة. ثم ذكر ابن القيم اختلاف الطوائف في هذا الأمر المهم وهو القضاء والقدر، ثم قال: وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. قال: بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه، ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه، فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه، وهم براء من باطلهم. قال: فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض، كما يذكر العلماء دوما أن المنحرفين والمخالفين ينظرون إلى الأمور بعين واحدة، وأما أهل السنة والجماعة فينظرون إليها بالعينين، بعين الفطرة وعين الوحي. قال: فإنهم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال. هذا عموم قدرة الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، هذا عموم لا تخصيص فيه. عموم قدرة الله عز وجل على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال. الأعيان بدني أنا مثلا، هذا عين، طيب وفعلي وحركتي وصفاتي، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، على الأعيان وعلى الأفعال. قال: وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول. الفعل غير المفعول، صحيح؟ قال: فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله عز وجل مخلوقة له. فإذا طاعتك، معصيتك، هذه إيش؟ هذه أفعال لك. طيب وبالنسبة لله؟ مفعولات لله. فإذا أعمال العباد أعمال لهم، وهي مفعولات يعني مخلوقات لله عز وجل. فهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. طبعا باب نافع جدا، ونحن نأخذ يعني ما يكون فيه ذكرى. قال: والمقصود ذكر بعض ما يدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي خلق الله تعالى لأفعال المكلفين ودخولها تحت قدرته ومشيئته. ثم ذكر لنا 30 آية على سبيل المثال للحصر في بيان ماذا؟ في بيان أن أعمال العباد وأفعال العباد أعمال لهم وهي مفعولات لله. صلاتك، من الذي يصلي؟ أنت الذي تصلي. ومن الذي جعلك تصلي؟ رب العالمين. وهكذا المعاصي، الطاعات والمعاصي. الأول قوله تعالى: الله خالق كل شيء، هذا عموم لا يخرج عنه شيء من العالم، أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته. قال: والعالم قسمان، أعيان وأفعال، وهو سبحانه الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من أفعال. الآية الثانية: والله على كل شيء قدير، هذا عموم القدرة، الذي فات عموم الخلق هذا عموم القدرة. الثالث قوله تعالى: والله جعل لكم، جعل كل الآيات التي فيها جعل، جعل الله، نعم، إلا طبعا كما مر علينا إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا الجعل هنا ليس بمعنى الخلق، وإنما جعلناه بمعنى صيرناه، نعم. قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، كل هذه أعيان، وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم، نعم. وأيضا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم، هذا كلها مفعولات لله عز وجل، وإن كان الآدميون إيش يصنعونها، نعم. الرابع قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أهم أئمة يدعون إلى النار، والله عز وجل جعلهم كذلك. الخامس قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها، ألهمها فجورها. بعض العلماء الأفاضل قالوا: هذه الآية دالة على القدر والأسباب، مثل آية المشيئة، وما تشاءون، هذا إثبات للإيش؟ لمشيئته، إلا أن يشاء الله، هذا إثبات لمشيئة الله. طيب هنا فألهمها، هذا إثبات لإيش؟ لقدر الله. طيب فجورها وتقواها، أضاف الفجور إليها والتقوى إليها لأنها هي التي تفعل، فألهمها فجورها، ألهمها هذا القدر، هذا المفعول، فجورها وتقواها هذا الإيش؟ هذا الفعل، فأضاف الله عز وجل الفجور إليها والتقوى إليها لأنها هي التي تفعل، نعم. السادس قوله عن خليل إبراهيم، وهذا طبعا مثال، وكما نذكر دوما، تريد أن تتعلم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر على أحسن وجه، فتأمل في قصص الأنبياء، تأمل في قصص الأنبياء. إبراهيم الخليل عليه السلام قال: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني، فهو لا يكون مقيما للصلاة إلا بجعل الله عز وجل، رب اجعلني، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وقوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هذا كله بفعل الله عز وجل. السابعة قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. إذن كل شيء في الكون من خير وشر، من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، كل هذا مفعول لله عز وجل والعباد يفعلونه. الثامنة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولولا أنه سبحانه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ما كنا مؤمنين، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولولا أن الله عز وجل كرهه إلينا لكنا بهذه الصفات، نعوذ بالله من ذلك. التاسع قوله تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. العاشر قوله تعالى فكف أيديهم عنكم، أول الآية، أنا أريد أن أختصر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الحادي عشر قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، قال والإيمان والطاعة من أجل النعم، سبحان الله. وهذا مما ينبغي أن يتدبره قارئ القرآن، نحن عندما نسمع النعمة فلا يخطر على بالنا إلا النعم المادية، لا، أعظم النعم الهداية، الإيمان، الطاعة. وما بكم من نعمة فمن الله، قال والإيمان والطاعة من أجل النعم، بل هما أجل النعم على الإطلاق. الثاني عشر قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، هذا مفعول لله عز وجل وهم فعلوه، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء عقوبة لهم، وأيضا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. الثالث عشر قول الخليل رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. كل هذا مما يجعل المؤمن يسلم لله عز وجل ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول اللهم توفني مسلما، لأن هذا كله لله عز وجل. وإلا تصرف عني، قلت لك تريد أن تعرف عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، عليك بما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أمل إليهن وأكن من الجاهلين. وقال الله عز وجل نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله أكبر. وهذا النبي الخاتم الذي هو يعني أفضل البشر. الخامس عشر قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، هذا سبب، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. خمس عقوبات بسبب نقض الميثاق. السادس عشر قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. قال: وإنما خرجوا باختيارهم، يعني هم خرجوا باختيارهم والله عز وجل إيش؟ أخرجهم. نعم، فهم فعلوا والله عز وجل فعل بهم. نعم. السابع عشر: وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى، ومن الذي يضحك ويبكي؟ ها؟ الإنسان. الإنسان هو الذي يضحك ويبكي، والله عز وجل أضحك وأبكى. نعم. يعبر ابن القيم عن هذا بإيش؟ بأن فعل العبد إيش؟ فعل، وفعل الله إيش؟ ها؟ أفعل، بالهمز، همزة بس. العبد ضحك والله إيش؟ ها؟ أضحكه. العبد بكى والله أبكاه، يعني جعله يبكي، جعله يضحك. نعم. وأيضا: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، هذا كله بإرادة الله، ويستخرجا كنزهما. فهم استخرجوا الكنز والله عز وجل أراد لهما ذلك. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. وألزمهم كلمة التقوى. وقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان كذلك، وذلك صريح في أن هلعه لله، نعم، في أن هلعه مخلوق لله، كما أن ذاته مخلوقة لله. إن الإنسان خلق، يعني خلقه الله هلوعا، فالله عز وجل هو خالق الذوات والإيش؟ والصفات. وسبحانه خالق الذوات وخالق الصفات، خالق الأعيان وخالق الأفعال. وقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما معنى طائره؟ كلمتان: عمله وجزاؤه، يعني ما طار له، ما قسم له بالقضاء والقدر. نعم. قال وقوله تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه، يعني نسلك الإيش؟ الاستهزاء والتكذيب. فمن الذي جعلهم يستهزئون؟ الله عز وجل. من الذي جعلهم يكذبون؟ الله عز وجل. كذلك نسلكه. وإنما سلكه الله عز وجل في قلوبهم عقوبة لهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. والآية الأخرى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقوله تعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الكفر والمعاصي دفعا. من الذي أرسل الشياطين؟ الله عز وجل، عقوبة لهم. وأيضا قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. وأيضا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. قال: ومعلوم أن الإعاذة من الشيطان الرجيم ليست بإماتته ولا تعطيل آلات كيده، وإنما هي بأن يعصم المستعيذ من أذاه له، ويحول بينه وبين فعله الاختيار له، فدل على أن فعله مقدور له سبحانه. نعم، وهكذا القرآن كله يمكن في كل آية، في كل آية ممكن تجد فيها دليل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. طيب آية أخرى، واصبر وما صبرك إيش إلا بالله، فهو الذي صبرك، واصبر وما صبرك إلا بالله. وماذا قال خطيب الأنبياء شعيب؟ ها، وما توفيقي إلا بالله كما ذكر. تتعلم هذه العقيدة التي تثبتك وتجعلك كالجبال الراسيات، تتعلمها من كتاب الله وخاصة في قصص الأنبياء. نعم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا، هذا كله لله عز وجل. آية أخرى، ولا تطع من أغفلنا قلبه، هو غفل والله إيش أغفله، لا تنسى الفعل، العبد فعل والله أفعله، أغفلنا قلبه يعني جعلنا قلبه غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وأخيرا قوله تعالى عن شعيب وقومه، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، تأمل، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فهذا يعني شيء مما في هذا الباب المهم، باب خلق الأفعال الذي هو المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الباب الرابع والخمسون، طبعا هذه الأبواب كلها في مرتبة الخلق. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. نعم، فهم مفاتيح للخير، والله عز وجل هو الذي جعلهم كذلك. نعم، مغاليق للشر، والله عز وجل هو الذي جعلهم كذلك. قال: حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد المديني عن موسى بن وردان عن حفص بن عبيد الله. كنا نضمه هنا. طيب، فإذا الحديث الذي في الباب الذي قبله نحن قلنا هو تابع لهذا. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن ميمون العكي نسبة إلى عكا، قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عقبة بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى خزائن للخير والشر مفاتيحها الرجال. نعم، فالخزائن عند الله وجعل لها أسباب ومفاتيح. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نعم، طوبى له، وخاصة في زماننا في زمان الفتن، الإنسان يغلق الفتن بقدر الإمكان. وويلا لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. هذا حديث حسن في صحيح الجامع 4108 وفي صحيح الترغيب برقم 66. قال: حدثنا الحوطي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد المدينة عن موسى بن وردان عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. طبعا أبو صلاح استغرب: مفاتيحا مغاليقا؟ لأن هذا حقه أن يكون إيش؟ ممنوعا من الإيش؟ من الصرف. فطبعا هذا يعني على لغة وقد قرئ بها كما في قوله تعالى قواريرا من فضة، قوارير هذا أيضا ممنوع من الصرف لكن قرئ قواريرا من فضة، هذا قراءة المدنيين وشعبه الكساء. إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، ومن الناس مفاتيحا للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاح الخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. هذا صحيح أو حسن في الصحيحة 1332. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى خزائن من الخير مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وهو حديث سهل بن سعد الذي سبق. قال حدثنا المقدم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد ابن أبي حمي قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر من الذي لم يذكر المقدم في مقابل من في حديث أنس الحوط، إذن لم يذكر يعني المقدم في مقابل الحوط لأن هذا حديث أنس، لم يذكر إيش؟ لم يذكر موسى ابن وردان، هنا المقدم لم يذكر موسى ابن وردان عن حفص كما ذكره الإيش الحوطي. قال ولم يذكر بن قسين موسى ابن وردان، إيش إعراب موسى ابن وردان؟ لا مفعول به، لم يذكر يعني لم يذكر المقدم موسى، نعم، ولم يذكر موسى يعني لم يذكر المقدم موسى ابن وردان نحو حديث الحوطي. الذي بعده عند البخاري قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اللهم إني أعوذ بوجهك يعني من هذا العذاب أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أيسر هذا أيسر. وهذه الثالثة هي التي منعها الله نبيه، فهذا مما قدره الله تعالى وقضاه وهو واقع مشاهد. نعم الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أيسر، فالله عز وجل يعني لا يستأصلنا بعذاب عام ولا يسلط علينا أمة من غيرنا تستأصلنا، هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب الله نبيه إلى هاتين ومنعه الثالثة، قال حتى يكون بعضهم يفني بعضا وبعضهم يسبي بعضا. نعم قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نعم قال باب وهو تابع الذي قبله قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوزير ابن صبيح قال حدثنا يونس ابن ميسر ابن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، هذا واضح جدا في هذه المرتبة كل يوم هو في شأن. انظر إلى شؤون الله عز وجل في كل يوم، كل يوم هو في شأن. قال، وهذا تفسير نبوي، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. فهذه كلها إيش؟ أفعال إلهية بأسباب وبحكمة، كل هذه أفعال إلهية، يغفر ذنبا، يكشف كربا، يجيب داعيا، يرفع قوما، يضع آخرين، يجبر كثيرا، يغني فقيرا، كل هذا له سبحانه، كل يوم هو في شأن. وفي حديث النواس بن سمعان صحيح الجامع 5747 قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وكذا في حديث نعيم بن همام صحيح الجامع 6737، وهذا الحديث حديث أبي الدرداء في التعليقات الحسان 688. فإذا ثلاثة أحاديث تفسر لنا هذه الآية، كل يوم هو في شأن. الباب 56. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف. لما اشتكى سعد وهو بمكة يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف. هذا بالنسبة لتخلفه في مكة. قال: ولعلك أن تخلف، هذا في طول عمره. ففرق بين التخلفين. لما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: أخلف بعد أصحابي، قال: إنك لن تخلف، لأنه كان مرض وخاف أن يبقى في مكة، وكانوا يكرهون أن يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام لأنهم هاجروا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال: إنك لن تخلف، يعني سيشفيك الله عز وجل وتمشي مع أصحابك. ثم قال له: ولعلك أن تخلف، يعني يطول إيش؟ عمرك. لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام بعلمك وبنفعك، ويضر بك آخرون على ما كان من الفتوحات التي على يديه. فهو سعد القادسي رضي الله عنه وأرضاه، فهذا ويضر بك آخرون. فحصل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه ماذا؟ إثبات الأسباب حتى ينتفع بك، هذا سبب حتى ينتفع بك. نعم، فالله عز وجل هو إيش؟ هو النافع، وينفع بي أقوام حتى ينتفع بك أقوام، يعني ينفعهم الله عز وجل بك، ويضر بك آخرون، يضرهم الله عز وجل بك. فهذا فيه إثبات الأقدار والأسباب. وهكذا أيها الإخوة، بقدر الإمكان ينبغي أن نتعلمها دوما، عندما نتكلم نذكر الأقدار والأسباب. نعم، فتقول مثلا: فلان كان سببا في كذا. صحيح أنت عقيدتك صحيح وأنت تعلم أن هذا بإذن الله، لكن الأحسن أن تقول: جعل الله عز وجل فلانا سببا في كذا. هذا أعلى المراد، لأن النفس دوما تغفل عن الإيش؟ تغفل عن الأقدار، وتتعلق بالإيش؟ بالأسباب. فيتعود المسلم دوما أن يذكر الأقدار والأسباب. فبدل أن تقول: فلان كان سببا في وظيفة هذه، تقول: جعل الله عز وجل فلانا سببا في وظيفة هذه. هذا ما نستفيده من هذه الأبواب. باب 57. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن حمير عن مسلم بن علي، هذا متروك، عن عمر بن ذر عن أبي كلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين، وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال رجل: يا رسول الله، ماذا قال ربنا؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قال: قلت: ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل؟ قال: بكتاب الله يضلون. نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال: وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم. طبعا هذا يعني ضعيف جدا، لأن فيه مسلمة ابن علي وهو متروك. الباب 58. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا الفرج بن فضالة عن خالد بن يزيد عن ابن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا في صحيح الجامع 4202، رواه أحمد والطبراني. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من إلى كل عبد من خلقه من خمس. فرغ هذا القضاء والقدر، فهو يلقى هذا لا محالة، من أجله ومن عمله ومن رزقه ومن أثره. فيه أن الأثر غير الأجل. نعم، والأثر هو ما يبقى، الأثر ما يبقى، ومن أثره. قال: ومن مضجعه. ما معنى من مضجعه؟ تقول: جاء في حديث أبي الدرداء في صحيح الجامع 4201 وشقي أو سعيد. فإذا من مضجعه يعني في الإيش؟ في الجنة أو في النار. ومن مضجعه، وكذلك في حديث ابن مسعود: وشقي أو سعيد. فهذا كله فرغ الله عز وجل منه، أي قضاه وقدره، علمه وكتبه وشاءه وخلقه، ولا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. يعني مشكلة الإنسان أنه ينسى، أنه ينسى هذه العقيدة، وإلا لو يعني ذكرها واستحضرها ما يحزن أبدا، ما يحزن أبدا في أي أمر من الأمور، لا في الخير ولا في الشر. ولذا قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إيش أول الآية؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن تخرج إلى الوجود، من قبل أن نبرأها نخلقها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وأنت عندما تتأمل في مواقع القضاء والقدر تجد فيها غاية الأمور العجيبة. مثلا تحرك سيارة في مكان معين، وبعدين يأتي مثلا ولدك أو غيره فيتحرك بها من هذا المكان يسوي حادث، فتجد أن هناك ترتيب معين وأسباب ومقدمات حتى تحصل هذه النتائج. نعم. الذي بعده: قال حدثنا محمود ابن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن صبيح المري قال حدثنا يونس ابن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من عمله وأجله وأثره ومضجعه ورزقه، لا يعدو من عبد، لا يعدو يعني لا يجاوز، لا يعدو. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد قال سمعت يونس ابن ميسر بن حلبس، طبعا هذه كلها طرق لحديث أبي الدرداء، يقول سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خلقه من خمس: من رزقه وأثره وعمله وأجله ومضجعه. قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد عن خالد بن يزيد بن صبيح نحوه. قال حدثنا سليمان ابن عبد الجبار قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا خالد بن صبيح قاض كان بالبلقاء قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه ومضجعه وشقي أو سعيد. هذا في صحيح الجامع 4201. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد قال سمعت يونس ابن ميسر بن حلبس يقول سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى إلى كل عبد من خلقه من خمس: من رزقه وأثره وعمله وأجله ومضجعه. الباب 59 ونختم به في هذا المجلس. قال باب في قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ما مناسبته القضاء والقدر؟ ستأتي. والحديث إسناده صحيح. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب 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 رجال رجالا. طبعا رجالا اسم إن، يعني إن في أصلاب مهما تعددت، إن في أصلاب 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 رجال رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. يعني قدر الله عز وجل لهم ذلك. ثم قرأ: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فهذا وجه آخر في تفسير هذه الآية. وآخرين منهم يعني يأتون بعدهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.